وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.
كان حديثنا في الحلقة الماضية عن أم النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السيدة الكريمة الجليلة الفاضلة التي اختارها الله عز وجل من بين نساء البشرية كلها لتكون أحشاؤها القرار المكين لأطوار النشأة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، وليكون حجرها أول حجر يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وليكون لبانها أول طعام يفتق فم النبي صلى الله عليه وسلم، وليكون حنانها وحبها أول حب وغيث أول حب وحنان يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وليكون جسدها أول جسد يمس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن حديثنا عن السيدة الكريمة أم النبي صلى الله عليه وسلم هو دائما حديث المحب لها المعظم لشأنها، فهي خيرة الله من نساء الأرض كلهم لتكون أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يرد التساؤل الذي طالما وردني كلما تحدثت عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه وتأثره صلى الله عليه وسلم عند تلك الزيارة، والتي كانت بعد قرابة 50 سنة من وفاتها، ومع ذلك عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبرها بكى كأنما فجع بها الساعة وقال: إني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. فيأتي التساؤل كثيرا، إذن ما مصير أبوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحقيقة أن للجواب على هذا السؤال 4 نقاط ينبغي أن نستحضرها عندما يرد علينا مثل هذا التساؤل. النقطة الأولى أن نفوض أمر الآخرة لرب الآخرة، بمعنى أننا لا نتشاغل بأمور الآخرة التي لم ينزل إلينا خبرها، أما ما جاءنا خبرها فنؤمن به كما جاءنا، لكن أمر الثواب والعقاب والجزاء في الآخرة فهو إلى الله، هو الذي سيتولى حساب خلقه وجزاءهم، فعلى ما نحن نتكلف شأنا هو إلى الله ليس إلينا. هذا الكلام بشكل عام بحيث لا يدخل الإنسان في تساؤلات هي غير مجدية ولا مؤثرة في حياته، وإنما ما كان أمره إلى الله فليدعه لله. النقطة الثانية، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل أرحم منا بكل خلقه، فإذا شعرت بالرحمة لأحد من خلق الله فتذكر أن رحمة الله أعظم من رحمتك، وأن رحمتك هبة من الله لخلقه، إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وألقى إلى خلقه جزءا واحدا. لاحظوا، ما هو ألقى إلى الناس ولا إلى الإنس والجن، إلى خلقه كلهم رحمة واحدة، فبها يتراحمون حتى ترفع الفرس حافرها عن مهرها حتى لا تؤذيه، وحتى ترحم الوحش أولادها، والحشرات والهوام، كل هذا بجزء من تلك الرحمة التي ينزلها الله على خلقه. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقدت وليدها فجعلت تبحث عنه وهي في حالة من الهياج العاطفي، قد زاغ بصرها وانتفش شعرها وهي تبحث عنه، وبينما هي تبحث عنه بلهف وحرقة وهي تبكي وثديها يتحلم، إذا بها تجد الرضيع، فأخذته وهي في حال انفراط عاطفي، أخذته وهي مجهشة بالبكاء واحتضنته على صدرها ثم ألقمته ثديها ترضعه تحنانا وغذاء. وكان هذا كله بمشهد من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: أترون هذه المرأة المفجوعة التي كاد عقلها أن يذهب عندما ذهب ولدها، أترى يمكن أن تلقيه في النار؟ قالوا: يا رسول الله لا، وهي تقدر ألا تفعل. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فماذا تساوي رحمتنا عند رحمة أرحم الراحمين؟ النقطة الثالثة أنه علينا إذا تكلمنا عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخيل أننا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نتكلم عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما نظن أننا يمكن أن نتكلم به لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، الكلام الذي لا يسوءه. وما كان لنا أن نسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر أبويه، وإنما نذكرهما بما يليق بهما. فالكلام عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب الخلق إليه. فلنتكلم عنهما بما يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم وتوقير. ولا نتكلم بكلام فيه جراء. أما النقطة الأخيرة التي إن أردنا أن نتكلم في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ونجيب على هذا التساؤل، فنقول إن المصير في هذا في الجواب على هذا السؤال هو أولا إلى محكمات القرآن. ومحكمات القرآن تقضي على أخبار الآحاد، وإذا نظرنا إلى محكمات القرآن وجدنا من محكمات القرآن النص أن الله عز وجل لا يمكن أن يعذب أمة حتى يبعث في أمها رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأخبرنا الله عز وجل عن شهادة استحقاق دخول النار لمن يدخلها، فقال جل وعز: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن فشهادة استحقاق دخول النار تكذيب النذير الذي أتى من عند الله. أتى النذير من عند الله يدعو إلى عبادته وتوحيده جل وعز، فكذبوه وردوا ندارته: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والذين يدخلون النار: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فيأتي متساءل ويقول: طيب هؤلاء أبوي النبي وأهل الفترة كلهم هل هم مستتبعون لنذارة إسماعيل عليه السلام ويعتبر فيهم نذير؟ نقول الجواب نأخذه من القرآن. قال الله عز وجل: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فالله عز وجل ينص في القرآن على أن آباءهم لم ينذروا وأنهم في غفلة. وهل أصرح من بيان القرآن؟ ويقول الله عز وجل لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني انقطاع من الرسالات، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. فإذا كان أهل الكتاب اللي آخر الرسالات إليهم وآخر النبوات رسالة موسى وهارون، موسى وهارون ويوشع ثم بعد ذلك عيسى عليه السلام اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 700 سنة 600 سنة وشيء، فما بالك بالعرب الذين بينهم وبين إسماعيل كل تلك الدهور السحيقة، بحيث إن عدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعاصر موسى، فما بالك بما بينه وبين إسماعيل. فنص القرآن واضح. فإذا أهل الكتاب يقال لهم أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فماذا سيقول العرب في الجاهلية؟ إذا أهل الكتاب اللي بينهم وبين عيسى عليه السلام 600 سنة أو 700 سنة مع جبر الكسر، يمكن أن يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فما ظنك باللي آخر النبوة عندهم نبوة إسماعيل؟ ولذلك فإن العرب أصدق وصف لحالهم وصف الله عز وجل لهم: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. وما وصف الله به حال أهل الكتاب: قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. ولذلك فلا نظن بأهلها الفترة إلا ما يليق برحمة الله عز وجل وعفوه. وإذا كان الله عز وجل يخلق للجنة قوما فيسكنهم فيها وهم ما عملوا خيرا قط، خلقوا دخلوا الجنة، فما بالك بمن وجدوا في هذه الحياة على حين فترة من الرسل ولم ينذروهم ولا آباؤهم. ولذلك فدلالة هذه الآيات القطعية مقدمة عندنا على بعض الأخبار التي ربما يفهم منها أن شيئا من العذاب ينالهم، مثل الحديث الذي أخرجه مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما رأى تغير وجهه قال: إن أبي وأباك في النار. فهذا الحديث وإن كان في مسلم لكن لا يمكن أن أقدم على دلالات القرآن القطعية المحكمة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فعدم الإذن للنبي بالاستغفار لا يعني استحقاق العذاب، فهذا حكم من الله أن الاستغفار يكون لمن وحد وآمن. طيب وغيرهم؟ تقول هؤلاء أمرهم إلى الله، وهل نظن بربنا إلا خيرا؟ فكأن الله عز وجل عندما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن الاستغفار لمن لم يؤمن كأنما يقول: دعوا شأنهم لي. فنحن ندع شأنهم إلى الله ولا نظن بربنا إلا خيرا. ودلالات الآيات القرآنية المحكمة أنهم غير مستحقين للعذاب، لأن الله عز وجل بين لنا حال المستحقين للعذاب وهم أهل النار بقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا.